بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فنستمر إن شاء الله في التعليق على كتاب كشف الشبهات للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته. في الدرس الماضي تكلمنا على ما يتعلق بمسألة العذر بالجهل، وأطلنا الكلام عليها. طبعا بقيت مسألة فاتني التنبيه عليها فيما يتعلق بالعذر بالجهل، وهي أن أهل العلم يذكرون من الصور التي يذكرونها في من يعذر بالجهل من كان في بادية بعيدة، وحديث العهد بالإسلام ونحو ذلك. ومن الناس من يرى أن جعل هذه الأمثلة هو جعل محصور، فيرى حصر الأمثلة في هذه التي يذكرها أهل العلم، فيرى أن المسألة محصورة فيما يتعلق ب من كان في بادية بعيدة ومن كان حديث عهد بالإسلام ونحوه. فنقول هل الحكم هنا متعلق بكونه في بادية بعيدة، أو أن الحكم متعلق بأن هؤلاء لا يعلمون الحكم في هذا؟ واضح؟ فلماذا عذر هؤلاء عذروا لأجل جهلهم، فلابد من النظر إلى مناط الحكم. فبماذا تعلق الحكم هنا؟ أهو متعلق بحداثة إسلامهم، أو أنه متعلق بأنهم فقط حديث عهد بالإسلام، أو أن ذاك نشأ في بادية؟ المسألة متعلقة بماذا؟ بجهلهم بهذه الأحكام. فلابد أن ننظر إلى السبب الذي لأجله عذر هؤلاء، وما هو مناط الحكم في هذه المسألة. فمناط الحكم هنا هو جهلهم، لا أنهم حديث عهد بالإسلام. انتبه إلى هذه المسألة بارك الله فيك. وأما ما يتعلق ببقية التفاصيل إن شاء الله ترجعون إليها في الدرس الماضي. ثم يقول المصنف رحمه الله تعالى، وصلنا إلى قوله نعم، لما ذكر في قوله فلا يعذر بالجهل، قال بعد ذلك قال وقد يقولها وهو يظن أنها تقربه إلى الله كما كان يظن المشركون، خصوصا إن ألهمك الله تعالى ما قص عن قوم موسى مع صلاحهم وعلمهم أنهم أتوه قائلين اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، فحينئذ يعظم خوفك وحرصك على ما يخلصك من هذا وأمثاله. يعظم خوفك وحرصك على ما يخلصك من هذا وأمثاله. طبعا الشر كي يتقى لابد أن يعلم، ومن لم يعرف الشر يقع في هذا الشر، كما قال الناظم عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر من الخير يقع فيه. ولهذا يقول حذيفة رضي الله عنه، يقول كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. لذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، يقول ولهذا كان الصحابة أعظم إيمانا وجهادا من بعدهم، ولهذا كان الصحابة أعظم إيمانا وجهادا ممن بعدهم لكمال معرفتهم بالخير والشر. قال لكمال معرفتهم بالخير والشر، وكمال محبتهم للخير وبغضهم للشر، لما علموه من حسن حال الإيمان والعمل الصالح وقبح حال الكفر والمعاصي. يقول ولهذا كان الصحابة أعظم إيمانا وجهادا ممن بعدهم لكمال معرفتهم بالخير والشر، وكمال محبتهم للخير وبغضهم للشر، لما علموه من حسن حال الإيمان والعمل الصالح وقبح حال الكفر والمعاصي. قد كان الصحابة رضي الله، طبعا انتهى كلام الشيخ، كان الصحابة رضي الله عنهم أعلم الناس بالخير وأعلم الناس بالشر، وذلك كانوا أعظم الناس إيمانا وأكملهم إيمانا رضي الله عنهم وأرضاهم. فإذا وجد الجهل كانت له ضرائب كثيرة، ومن ضريبة الجهل أن يصل بصاحبه إلى حد الوقوع في الشرك والكفر عياذا بالله سبحانه وتعالى. لكن المصنف هنا مثل بما جاء عن قوم موسى، قال مع صلاحهم وعلمهم أتوه قائلين اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. وهذا حصل لبعض الصحابة رضي الله عنهم، حينما مروا على شجرة للمشركين يعكفون عندها يقال لها ذات أنواط، فقالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله أكبر، إنها السنن، لقد قلتم والله كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. والعبد الموحد يخاف أشد الخوف من الوقوع فيما ينقض التوحيد. إذا تعلم أن التوحيد له فضل عظيم، بل إن الله سبحانه وتعالى لا يقبل من العمل إلا ما كان ابتغي به وجه الله سبحانه وتعالى، وكان المراد به وجه الله عز وجل، وكان خالصا لله سبحانه وتعالى، ثم كان موافقا لما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم. لذلك يعظم الخوف من الوقوع في الشرك، أو الخوف عموما مما ينقض إيمان العبد، فعلى الإنسان أن يديم الخوف من ذلك، وأن يحذر كل الحذر من كل أمر يخدش التوحيد، فضلا عن أن يكون مما ينقص كمال التوحيد الواجب، فضلا عن أن يكون ناقضا للتوحيد، لذلك حذر الله سبحانه وتعالى أشد الحذر من ذلك، فقال سبحانه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وفيه يقول عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام يقول كما حكاه الله سبحانه وتعالى وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. المسألة خطيرة وأمرها عظيم وشأنها عظيم جدا، فالحذر الحذر من الوقوع في الشرك، وهذا الذي فهمه إبراهيم عليه الصلاة والسلام حين قال واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، حين قال عليه الصلاة والسلام واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من قوله اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، كان يكثر من قول اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وكان أكثر ما يقسم به النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول لا ومقلب القلوب، كان يقسم أن يقول لا ومقلب القلوب. وتفكر في قول إبراهيم عليه الصلاة والسلام حين قال واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، قال رب إنهن أضلل كثيرا من الناس، إنهن أضلل كثيرا من الناس. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال الرياء. مسألة خطيرة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار، وقال صلى الله عليه وسلم ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث الدالة على خطر الشرك والوقوع في الشرك سواء كان أكبر أو أصغر، لكن الخوف الأكبر أعظم وأشد من الأصغر. قال رحمه الله تعالى فحينئذ يعظم خوفك وحرصك على ما يخلصك من هذا وأمثاله. والعبد يسعى فيما يخلصه من براثن الوقوع في الشرك بالله سبحانه وتعالى أيا كان نوع هذا الشرك أكبر أو أصغر، سواء كان في المحبة أو في الدعاء أو في غير ذلك، يخاف ويحذر من الوقوع في الشرك بالله سبحانه وتعالى. يقول المصنف رحمه الله واعلم أنه سبحانه من حكمته لم يبعث نبيا بهذا التوحيد إلا جعل له أعداء كما قال الله تعالى وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. من حكمته سبحانه وتعالى أن من جاء بالتوحيد كان له أعداء، وهذا الذي نبه عليه ورقة ابن نوفل رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين سأله أو قال له أو أخبره بأن قومه سوف يخرجونه أو سوف يخرجوه، فقال صلى الله عليه وسلم أو مخرجيهم؟ قال يا بني ما جاء أحد بمثل ما جئت به إلا عودي أو أخرج أو كما قال. يقول الله سبحانه وتعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن. جعل الله سبحانه وتعالى لكل نبي عدوا شياطين الإنس وشياطين الجن. وهذه الآية فيها تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم، هذه الآية فيها تسلية لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وفيها تهوين على النبي صلى الله عليه وسلم وتخفيف، في تهوين وتخفيف على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والله سبحانه وتعالى ذكر قبل ذلك آيات كثيرة في التوحيد وإثبات التوحيد والكلام على الربوبية. يقول الله سبحانه وتعالى: ولو أشركوا، ولو شاء الله ما أشركوا، ولو شاء الله ما أشركوا، وما جعلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم بوكيل، ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون، وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها، قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون، ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، ونذرهم في طغيانهم يعمهون. ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمه الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا. يقول الله: ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون إلى آخر الآيات. ففي تسلية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي تسلية لمن سار على طريق الرسول صلوات الله وسلامه عليه. فكل من سار على طريق الرسول صلى الله عليه وسلم كان له نصيب من هذه الآية، كان له نصيب من هذه الآية، أن يجعل الله سبحانه وتعالى له أعداء. وهؤلاء الأعداء من شياطين الإنس ومن شياطين الجن، فهناك شياطين إنس وهناك شياطين جن. هذا مأخوذ من الشطن وهو البعد، ففيه شياطين إنس وفيه شياطين جن، يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. فشياطين الجن يوحون إلى شياطين الإنس، يوحون إلى شياطين الإنس الباطل والضلال، ويوسوسون لهم بفعل الشر. زخرف القول يعني المزين، الكلام المزين، القول المزين. غرورا أن يغرونهم بذلك، أن يغرونهم بهذا القول. لذلك يقول الله سبحانه وتعالى: وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم، وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم، هم يوحون إلى أوليائهم، شياطين الجن يوحون إلى أوليائهم من شياطين الإنس ليجادلوا أهل الحق، ليجادلوا أهل الحق. قال رحمه الله تعالى: وقد يكون لأعداء التوحيد علوم كثيرة وكتب وحجج، كما قال الله تعالى: فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم. وهذه الآية فيها بشارة ونذارة، فيها بشارة ونذارة، فإن العلوم الكثيرة والكتب والحجج لا بد أن ينظر فيها العبد، أهي حق أم باطل؟ فليست الكثرة دليل على الصحة، وليس كل ما يحتج به يصح أن يحتج به ولو كان حقا. قد يكون حق في نفسه لكن الاحتجاج به في هذا الموضع يكون باطلا. لذلك يقول علي رضي الله عنه لما رفعوا المصاحف قال كلمة حق أريد بها باطل، كلمة حق أريد بها باطل. ففيها بشارة بأن أهل التوحيد أتباع الرسل والأنبياء، أو الرسل وأتباعهم والأنبياء وأتباعهم، الرسل والأنبياء وأتباعهم، هؤلاء عندهم الحق وعندهم البينات من الله سبحانه وتعالى، فهم يحكمون بالشرع ويقولون بالشرع ويدلون على الشرع ويتكلمون بالشرع. وأما أهل الباطل فيفرحون بما عندهم من العلوم والرسوم، فيفرحون بما عندهم من العلوم التي لا تغني من الحق شيئا ولا تسمن ولا تغني من جوع، فهي على كثرتها لا تسمن ولا تغني من جوع ولا خير فيها، بل الشر الذي فيها أعظم من الخير الذي فيها إن كان فيها خير أصلا. وهنا تنبيه، هنا تنبيه لكل طالب علم ألا يفرح بما عنده من العلم فرحا مذموما، فإن الفرح بالعلم إما أن يفرح الإنسان بما من الله سبحانه وتعالى عليه فيفرح فرحا صادقا صحيحا، وإما أن يفرح فرح الغرور والاعتداد بالنفس. لكن الله سبحانه وتعالى يقول فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. فكثير من الناس يغفل عن هذه المسألة، كثير من الناس يغفل أشد الغفلة عن هذه المسألة ولا ينتبه إلى هذا الأمر العظيم الخطير. ولذلك قارون قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. لماذا قالوا له ذلك؟ لما أوتي قارون من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة، قالوا له لا تفرح، قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. طيب ماذا يفعل؟ قالوا له وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. لكنه استمر على ذلك واستمر، فقال إنما أوتيته على علم عندي. وهذا حال كثير من طلبة العلم اليوم والعياذ بالله، يظن أن ما أوتيه من العلم الشرعي هو نتيجة وثمرة الذكاء والمجهود والفطنة. لا يا عبد الله، هذا فضل من الله سبحانه وتعالى عليك. احذر أشد الحذر أن تكون ممن مكر به الشيطان والعياذ بالله سبحانه وتعالى. يقول أنت أتيت هذا العلم عن استحقاق وعن جدارة، أنت مستحق لهذا. لا يا عبد الله، لا يا عبد الله، لا يا طالب العلم، فلله الإخلاص، فلله الإخلاص والتسديد والمعونة والفقه والفهم وتواضع لله سبحانه وتعالى، وإياك والغرور والكبر في هذا الباب، في باب طلب العلم وفي باب في جميع شؤون الدين والشرع. فما يمن الله سبحانه وتعالى عليك من العلم هو محض فضل من الله سبحانه وتعالى. ما تقول ذكائي، ولا تقول فطنتي، ولا تقول فعلت وفعلت، لكن قل بفضل الله سبحانه وتعالى وبرحمته عز وجل، فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. يقول المصنف رحمه الله تعالى: إذا عرفت ذلك وعرفت أن الطريق إلى الله لا بد له من أعداء قاعدين عليه، أهل فصاحة وعلم وحجج، فالواجب عليك أن تتعلم من دين الله ما يصير لك سلاحا تقاتل به هؤلاء الشياطين الذين قال إمامهم ومقدمهم لربك، الذين قال إمامهم ومقدمهم لربك عز وجل: لأقعدن لهم صراطك المستقيم، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم ومن وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. يقول إذا عرفت ذلك، يعني إذا عرفت أن أولئك الرسل وكذلك أتباعهم يكون لهم شياطين وأعداء، يكون ضدهم شياطين وأعداء، يكون ضدهم شياطين وأعداء يتربصون بهم ويريدون حرفهم عن الطريق الصحيح والكيد بهم والمكر بهم. إذا عرفت ذلك، قال: وعرفت أن الطريق إلى الله لا بد له من أعداء قاعدين عليه، أهل فصاحة وعلم وحجج. أهل فصاحة وعلم وحجج. النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل معاذا إلى اليمن قال له: يا معاذ، إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه، إلى آخر الحديث. نبهه النبي صلى الله عليه وسلم على الاستعداد قبل الدعوة، وهذا الذي ينبغي دائما على العبد، أن يقدم العلم والفهم للشرع، فيتكلم بعلم ويقول بعلم ويسكت بعلم وينصح بعلم ويوجه بعلم ويعمل بعلم. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فالعلم دائما يكون قبل العمل، سواء كان ذلك العمل واجبا أو مستحبا. حتى في الأمور المستحبة يحرم عليك أن تفعل الأمور المستحبة حتى تتعلم، يحرم عليك ولا يجوز، وتكون آثما لو عملت بشيء لا تعلمه، لأن العبادات مبناها على التوقيف. قال: أهل فصاحة وعلم وحجج. هم أهل فصاحة، أهل لسان بليغ، لأن الله سبحانه يقول: يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول، كلام مزين، كلام منمق، هذا الكلام. فهم أهل فصاحة وهم أهل علم، وإن الشياطين يوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم. وأهل حجج. وهذا فيه إشارة في حديث ابن مسعود رضي الله عنه لما ذكر ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم حين قال خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا مستقيما وخط عن يمينه وعن شماله خطوطا وخط عن يمينه وعن شماله خطوطا ثم قال صلى الله عليه وسلم حين أشار إلى الخط المستقيم قال هذا صراط الله، ثم أشار عن يمينه وشماله قال وهذه سبل على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه. وأيضا في الحديث الآخر، وأخبرك الآن بالفائدة وسبب ذكر هذا الحديث، حديث آخر في حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ضرب الله مثلا صراطا مستقيما، حديث عند أحمد وغيره، ضرب الله مثلا صراطا مستقيما وعلى جنبتي الصراط سورا، تخيل طريق مستقيم وعلى يمينه وعلى شماله سوران ممتدان على طول الطريق، قال ضرب الله مثلا صراطا مستقيما وعلى جنبتي الصراط سوران فيهما أبواب مفتحة، في هذين السورين توجد أبواب كثيرة مفتوحة، هذه الأبواب، ضرب الله مثلا صراطا مستقيما وعلى جنبتي الصراط سوران فيهما أبواب مفتحة وعلى الأبواب ستور مرخاة، على هذه الأبواب توجد ستور، مجرد ستارة على كل باب، الستارة تكشف بسرعة تفتح بسرعة لا تحتاج إلى كبير عناء، مجرد ستارة ستر مرخى على هذه الأبواب، قال وعلى الأبواب ستور مرخاة وعلى باب الصراط داع يقول يقول أيها الناس ادخلوا الصراط جميعا، يعني على بداية الصراط، على الباب الذي في بداية الصراط، قال وعلى باب الصراط داع يقول أيها الناس ادخلوا الصراط جميعا ولا تعوجوا، في رواية ولا تتعرجوا، وداع يدعو من فوق الصراط، فإذا أراد أن يفتح شيئا من تلك الأبواب قال ويحك لا تفتح فإنك إن تفتحه تلج، فإنك إن تفتح تلج، هو مجرد ستار، ستارة مرخاة على ذلك الباب، فالستارة تفتح بسهولة ويسر وبسرعة، فإذا أراد أن يفتح شيئا من تلك الأبواب قال ويحك لا تفتح فإنك إن تفتح تلج، مجرد أن تفتح هذا الباب تدخل، والصراط الإسلام والسوران حدود الله والأبواب المفتحة محارم الله، وذلك الداعي على رأس الصراط كتاب الله، والداعي من فوق الصراط واعظ الله في قلب كل مسلم. الحديث، والحديث صحيح. الذي أردت التنبيه عليه من هذين الحديثين أن هذين الحديثين يفيدان أنه ما من باطل إلا ويشاب بشيء من الحق، لأجل أن يروج على الناس، لأجل أن يروج على الناس، ما من باطل إلا ويشاب بشيء من الحق، لأجل أن يروج على الناس، وإلا لو كان باطلا محضا ما قبله أحد من الناس، الناس تنفر منه من الباطل المحض. وهذه السبل خارجة من أين؟ خارجة من الصراط، انتبه إلى هذا، خارجة من الصراط. فلذلك تجد لها قبولا عند بعض الناس، تجد أنها خارجة من الصراط، فهي مشابهة بشيء من الحق، فيها شيء من الحق، فليست باطلا محضا، وإنما باطل وجد فيه شيء من الحق، ولذلك صار له نوع قبول عند كثير من الناس. فهذه الفائدة التي أردتها من ذكر هذه هذين الحديثين، من ذكر هذين الحديثين. النفوس بطبيعتها كما ذكرت تنفر من الباطل المحض. قال رحمه الله: فالواجب عليك أن تتعلم من دين الله ما يصير لك سلاحا تقاتل به هؤلاء الشياطين الذين قال إمامهم ومقدمهم لربك عز وجل، يعني إبليس يقول لله سبحانه وتعالى، يقول لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. ومن الخلل أن ترى بعض الناس، كثير من طلبة العلم، يقول أنا أقرأ في كتاب فلان وفلان من أهل البدع وأهل الضلال وأهل الانحراف لكي أعلم ما عندهم من الباطل وأرد الباطل الذي عندهم. وهذا من أعظم أسلحة الشيطان فتكا بأهل الإسلام، أن يزين لأهل الحق أن يصغوا بآذانهم إلى أهل الباطل، فتجد أن أهل الباطل يضعون في تلك الآذان ما شاءوا من الرسوم والعلوم التي يحرفون بها أهل الحق عن الحق، ويستبدلون به الحق الذي في قلوبهم بالباطل. ولذلك نهى سلف هذه الأمة عليهم رحمة الله تعالى عن مجالسة أهل الباطل وأهل البدع والضلال وأهل الفتن، وعن الإصغاء إليهم، وعن النظر في كتبهم، حتى كانوا لا يقبلون أن يسمعوا منهم حتى القرآن، خشية أن يحرفوا شيئا من القرآن على غير وجهه. وأنا مرة ذكرت، أو في غير مرة ذكرت في عدة مجالس، جاني أحد الإخوة الفضلاء، نحسبه والله حسيبه، من طلاب العلم، يقول: يا شيخ، عندنا إمام مسجد الشعري، وأسمعه في كثير من الأحيان يذكر بعض الأمور المنكرة على العوام. فقال: فأردت أن أنصح هذا الرجل فذهبت إليه، وكان هذا الرجل يعني ينكر علو الله سبحانه وتعالى على خلقه، هذا الأشعري. فقال لصاحبنا هذا، قال له: يعني لما ناصحه وقال له أن تقول كذا وتقول كذا وهذا كذا و والله سبحانه وتعالى يقول كذا وكذا في كتابه، رد عليه هذا الأشعري فقال: فما قولك في قول الله سبحانه وتعالى كذا وكذا؟ فسرد عليه آية من كتاب الله، ما أذكر أي آية الآن، سرد عليه الآيات كثيرة التي يتمسك بها هؤلاء، فسرد عليه آية من كتاب الله ومضى ولم يتكلم بكلمة أخرى، فقد ذكر هذه الآية ومشى، مضى في حال سبيله. فاختلط الحق بالباطل على هذا الأخ. في آية ذكرها هذا المبتدع ومشى، فالآية عليها جواب، لكن لما كان هذا الأخ لا يعرف جواب هذه الكلمة كانت سببا في وقوع شيء من الشبهة التي تحتاج إلى كشف في نفسه. فعلى العبد أن يحذر كل الحذر أن يصغي بإذنه إلى مبطل وإلى محرف في دين الله سبحانه وتعالى، لأنهم يزرعون في قلوب أهل الحق الضلالة والزيغة والانحراف بشتى وأنواع وصنوف من الضلالات والانحرافات والعياذ بالله سبحانه وتعالى. تكون سلفي، لكن سلفي بحق وصدق، ما تكون متخلخل متذبذب، لا، الله سبحانه وتعالى يقول: يا يحيى خذ الكتاب بقوة، ويقول الله سبحانه وتعالى لبني إسرائيل: خذوا ما آتيناكم بقوة. خذوا ما آتيناكم بقوة. في هذا الباب لا يصلح الضعف، الضعف ليس فقط يضر بل يضل ويهدم، يضل ويهدم والعياذ بالله. والله سبحانه وتعالى يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم: فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم. وقال الله سبحانه وتعالى: فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن ياتهم عرض مثله يأخذوه ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب أن لا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون والذين يمسكون بالكتاب. هنا الشاهد: والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. تمسك بالشرع لكن تأخذه بقوة، تأخذه بقوة من غير غلو في الشرع، فإنه لن يشاد هذا الدين أحد إلا غلبه. يقول المصنف رحمه الله تعالى: ولكن إذا أقبلت على الله وأصغيت إلى حججه وبيناته فلا تخف ولا تحزن، إن كيد الشيطان كان ضعيفا. طيب، متى يكون للإنسان أن ينظر في الشر ويعرف الشر؟ يقول أنت تقول قبل قليل الإنسان يتعلم الشر حتى يحذر منه، والآن تقول لا، الإنسان لا يستمع إلى الشر. يقول: نعم، الإنسان لا يستمع إلى الشر، ولكن إذا استمع فإنما يستمع بعد العلم بالحق وسماع الحق وبعد أن يقر الحق في قلبه يستمع أو يتعلم الشر لدفعه. لكن كيف يتعلم الشر؟ حذيفة رضي الله عنه هل ذهب إلى أهل الشر وتعلم منهم؟ لا، جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسأله عن الشر. وكذلك أنت إذا أردت أن تتعرف على الشر لأجل أن تتقيه فتنظر في كتب من؟ كتب أهل الشر؟ لا، تنظر في كتب أهل الحق وأهل الهداية والنور والبصيرة. ولا يلبس عليك ملبس يقول لك هل قرأت في كتابي حتى تحكم عليه؟ هل قرأت في مقاله؟ هل سمعت إلى درسه، إلى محاضرته، إلى شريطه، إلى كذا؟ لا، تستمع إلى ماذا؟ يكفيك ما ينقله إليك العلماء الراسخون في العلم، وما ينقله إليك الثقات، ولا حاجة إلى التقميش والتفتيش والبحث في تلك الضلالات والجري خلفها. فإن القلب إذا أصغى إلى تلك المنكرات يوشك أن يألفها ويعتاد عليها. فلا بد من الجمع بين الأمرين، معرفة الحق والحذر من الباطل، لكن معرفة أنه باطل يكون بعد معرفة الحق، ومعرفة أنه باطل يكون من طريق أهل الحق لا من طريق أهل الباطل وأهل الضلال وأهل البدع والانحراف. يقول ولكن إذا أقبلت على الله وصغيت إلى حججه وبيناته فلا تخف ولا تحزن إن كيد الشيطان كان ضعيفا. هذا أخبر به ربنا تبارك وتعالى أن كيد الشيطان كان ضعيفا، أن كيد الشيطان كان ضعيفا. فأنت تقبل على الله سبحانه وتعالى بكليتك مع تمام التواضع والذل والخضوع لله سبحانه وتعالى وسؤاله سبحانه وتعالى أن يفتح عليك وأن يمن عليك بفضله سبحانه ومن فضله، وأن يمن عليك سبحانه وتعالى بالفهم والعلم وفهم البينات والحجج الشرعية. فلنقذف بالحق على الباطل فيدمغه، أي يضربه على دماغه. لكن يحتاج هذا الحق إلى من يقوم به فيأخذ هذا الحق ويضرب به على دماغ الباطل. قال ولكن إذا أقبلت على الله وأصغيت إلى حججه وبيناته فلا تخف ولا تحزن إن كيد الشيطان كان ضعيفا. وهذا يفيدك أن الحق الذي بعث الله سبحانه وتعالى به رسوله صلوات الله وسلامه عليه حق فيه اطمئنان وفيه أنس بالله سبحانه وتعالى، ويبعث انشراح الصدر وراحة البال والشعور بالعزة بالله سبحانه وتعالى. قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى. قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى. وهذا أخبرنا به ربنا تبارك وتعالى، فقال سبحانه: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين. يقول الله سبحانه وتعالى: نعم، قال سبحانه وتعالى: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. وقال الله سبحانه وتعالى: والعاقبة للمتقين. هذا يبعثك على الاطمئنان وعلى العزة بالله سبحانه وتعالى والاستنصار بالله سبحانه وتعالى، وأن تتمسك بالحق وأنت راغب فيه مطمئنة به نفسك. ولا تخف من قلة ولا تخف من ضعف، فإن العبد كثير بالله قليل بغير الله، قوي بالله ضعيف بغير الله سبحانه وتعالى. واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. وقال الله سبحانه وتعالى: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. وقال سبحانه: والعاقبة للمتقين. وقال سبحانه: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. فالعزة لله سبحانه وتعالى ولرسوله ولأهل الإيمان وأهل التوحيد، ولو حصل لهم في أزمنة شيء من الغلبة أو أن يغلبوا أو يحصل لهم شيء من الانكسار والضعف، فهذا لا يعني هوانهم على الله، ولا يعني أن الحق أن الباطل يكون له غلبة دائمة، وإنما يدال على الحق من أهل الباطل إذا كان أهل الحق عندهم شيء من التقصير في جانب الله سبحانه وتعالى والتقصير في جانب القيام بالحق والعمل بالحق. والله سبحانه وتعالى ناصر جنده ورسله سبحانه، ومعلن سبحانه وتعالى لكلمة الحق ودين الحق ليظهره على الدين كله. ولذلك يقول المصنف رحمه الله تعالى بعد ذلك، يقول: والعامي من الموحدين يغلب ألفا من علماء هؤلاء المشركين، كما قال تعالى: وإن جندنا لهم الغالبون. فجند الله هم الغالبون بالحجة واللسان، كما أنهم الغالبون بالسيف والسنان. فإن جند الله هم الغالبون بالحجة واللسان، كما أنهم الغالبون بالسيف والسنان. فالله سبحانه وتعالى ينصرهم بالحجة واللسان، وينصرهم سبحانه وتعالى بالسيف والسنان، ولا يضير كما ذكرت أن يدال على أهل الحق من أهل الباطل، لأنها إدالة لا تدوم، بل مآلها إلى زوال وإلى اضمحلال، ولو فتر الحق وضعف أهل الحق في أزمنة في زمان من الأزمنة فلا بد أن ترجع لهم الغلبة والنصرة بإذن الله سبحانه وتعالى. ولا عليك أن يكثر علماء الباطل وعلماء الشر والضلال والفتنة، فإن الكثرة لا تعني تصحيحا للباطل، والله سبحانه وتعالى يقول وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، وقال سبحانه وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة الدالة على أن الكثرة لا تغني. ولذلك الله سبحانه وتعالى عتب على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين لما أعجبتهم الكثرة، فقال سبحانه لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عنكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. فأعجب الصحابة رضي الله عنهم بالكثرة يوم حنين، ولكن تلك الكثرة لم تغن عنهم شيئا، لم تغن عنهم شيئا. فالعبرة هي بالإيمان، ولينصرن الله من ينصره، ولينصرن الله من ينصره. ويقول الله سبحانه وتعالى يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200 وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله والله مع الصابرين. فهي غلبة من الله ونصرة من الله سبحانه وتعالى لأهل الحق، أنه سبحانه وتعالى ينصرهم ويسددهم سواء كانوا قلة وسواء كانوا أفرادا معدودين. فالعبرة ليست بالقلة ولا بالعدد، وإنما العبرة بالعدة الإيمانية، العبرة بالعدة الإيمانية الصحيحة. قال رحمه الله وإنما الخوف على الموحد الذي يسلك الطريق وليس معه سلاح. السلاح هنا يريد به ماذا؟ نصوص الوحيين القرآن والسنة، القرآن والسنة، فهو سلاح المؤمن وهو الذي به يصول ويجول وهو الذي به يخاصم أهل الباطل. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى عن القرآن مخاطبا النبي صلى الله عليه وسلم وجاهدهم به جهادا كبيرا. فجهاد الحجة واللسان والبرهان أعظم من الجهاد باللسان، شأنه أعظم ومنزلته أعظم. ولذلك نبه المصنف رحمه الله تعالى على هذا فقال وقد من الله تعالى علينا بكتابه الذي جعله تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. فلا يأتي صاحب باطل بحجة إلا وفي القرآن ما ينقضها ويبين بطلانها، كما قال تعالى ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. وقال بعض المفسرين هذه الآية عامة في كل حجة يأتي بها أهل الباطل إلى يوم القيامة. فكل مبطل يأتي بحجة لا بد وأن يكون في كتاب الله ما ينقضها، بل حتى لو استدل بدليل من الكتاب والسنة ففي ضمن ذلك الدليل ما ينقض قوله واحتجاجه ويبطله، لأن كلام الله حق وكلام الله الحق لا يدل على الباطل وإنما يدل على الحق ولا يدل على الباطل. وهذا الذي استفاده الإمام الشافعي رحمه الله تعالى من مثل هذه الآيات. فالله من علينا بكتاب جعله تبيانا لكل شيء، فهو مبين إما على سبيل التصريح وإما على سبيل التلميح والإشارة. فأما أن يصرح برد الباطل وبيان بطلانه، وإما أن يلمح إلى بطلان ذلك الباطل وينبه على بطلانه. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، صريحة في إبطال الباطل ورد الباطل. لكن في آيات أخرى فيها إشارة إلى إبطال الباطل، ومن ذلك قول الله سبحانه وتعالى في سورة الكهف، يقول الله سبحانه وتعالى وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. هنا بعض أهل الباطل يستدل بهذه الآية على جواز البناء على القبور، طبعا يتركون الأحاديث الصريحة المحرمة للبنيان على القبور، أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الذين يبنون على قبور الصالحين، حديث صحيح. الله سبحانه وتعالى نبه على بطلان هذا الاحتجاج فقال قال الذين غلبوا على أمرهم، فهم الذين غلبوا على أمرهم إما ليكونوا من الحكام أو غيرهم، هم غالبون، فهم فعلوا هذا الفعل تغلبا من غير رضا من الناس، فهذا فيه إشارة إلى بطلان هذا الاحتجاج. فنصوص الشرع إما أن تصرح ببطلان الباطل وإما أن تلمح إلى بطلانه. ولذلك لما جاء تحريم الخمر جاء على أربعة مراحل. المرحلة الأولى جاءت فيها إشارة، فيها إشارة، يقول الله سبحانه وتعالى ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا، فأشار إشارة إلى أنه فيه شر، إلى أن فيه شر سبحانه وتعالى. فهكذا هي نصوص القرآن، إما أن تصرح ببطلان الباطل وإما أن تلمح. طيب، قد يقول قائل إن هنالك الآن أمور كثيرة مستجدة لم تذكر في الكتاب ولا في السنة، نقول نبه الله سبحانه وتعالى على بطلانها ولا شك ولا ريب. فإما أن يكون التنبيه صريحا وإما أن يكون تلميحا، علمه من علمه وجهله من جهله. فأحيانا يكون بيان بطلانه بأصول عامة وقواعد عامة دلت عليها الشرع ومقاصد الشرع فنبهت على بطلان كل ما يستجد من الأمور الباطلة. فليس المعنى هو أن ينبه على كل مسألة بعينها فيقول مسألة كذا حكمها كذا، لا، يأتيك حتى بأصول عامة وقواعد عامة تبينك. لذلك يقول الشافعي رحمه الله تعالى في معنى كلامه، يقول كل ما حكم به رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ما استفاده من كتاب الله. يقول الشافعي ما حكم به رسول الله صلى الله عليه وسلم استفاده من كتاب الله، أو كما قال رحمه الله تعالى. يقول المصنف فلا يأتي صاحب باطل بحجة إلا وفي القرآن ما ينقضها ويبين بطلانها، كما قال تعالى ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. وهنا جاء الاستثناء بعد النفي، جاء الاستثناء بعد النفي، الاستثناء في قوله إلا والنفي في قوله لا، لا يأتونك، قال ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. فلن تجد باطل إلا ويوجد في القرآن ما ينقض هذا الباطل، علمه من علمه وجهله من جهله، إما بتصريح أو تلميح، إما بتصريح أو تلميح أو بيان علة يقاس عليها أو غير ذلك. قال بعض المفسرين هذه الآية عامة في كل حجة يأتي بها أهل الباطل إلى يوم القيامة، وهي قوله سبحانه وتعالى ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. أظن لعلنا نقف هنا، لانتهاء الوقت، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بما قلنا وأن يجعله في موازين الحسنات، إنه سبحانه وتعالى جواد كريم. والله أعلى وأعلم. نأخذ الذي يتيسر إن شاء الله من الأسئلة. طيب، هذه أخت من تونس تقول شيخنا أحسن الله إليكم، ما صفة اللباس الذي تقابل به المرأة الخاطبة في الرؤية الشرعية؟ اللباس الذي يجوز للمرأة أن تقابل به الخاطب هو الدرع والخمار، الدرع والخمار، فلا تلبس يعني، وليس هذا من باب الشرط أو النهي أنها لو لبست الجلباب، لكن من حقه أن ينظر إليها بالدرع والخمار، لأن المقصود من النظرة الشرعية، المقصود من النظرة الشرعية ليس فقط هو الوجه والكفين، ليس هو الوجه والكفين، الوجه والكفان، ليس هو الوجه والكفان، بل له أن ينظر حتى إلى يعني هيئة المرأة بلباسها، له أن ينظر إلى هيئة المرأة أيضا، فليست المسألة مخصوصة بأن ينظر إلى الوجه والكفين. وذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم لجابر: فهلا نظرت إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاح هذه المرأة، إلى ما يدعوه إلى نكاح هذه المرأة. وطبعا المسألة فيها تفاصيل كثيرة أخرى في النظر بإذنها بغير إذنها، فيما يرى وفيما لا يرى، هذا باختصار الله أعلم. هذا أخ من ليبيا يقول: شيخنا أحسن الله إليكم، هل للمطلقة أن تخرج من البيت مع أهلها للأماكن التي تخلو من الناس وهي فترة العدة؟ لعل الأخ وفقه الله يعني التبس عليه الأمر بين المطلقة والمعتدة عن وفاة زوج، فرق بينهما. المطلقة ما دام أنها في العدة، الذي يجب عليها أن تستأذن زوجها حتى ولو كانت مطلقة. وكثير من الناس يغفل عن هذه المسألة، وهي سبب يعني دمار كثير من البيوت وخراب كثير من البيوت، وسبب لي يعني حصول الفرقة بين الزوجين. لأن المرأة تبقى زوجة لمطلقها إلى آخر يوم من العدة، إلى آخر يوم من العدة. فليس هو التلفظ بالطلاق معناه أن هذه المرأة انفصلت عن الزوج وأن لها حياة خاصة بها، لا، بل تبقى زوجة له إلى آخر لحظة من العدة، إلى آخر لحظة من العدة هي زوجة له، وله عليها كامل الحقوق الزوجية. ولو دعاها إلى الفراش يجب عليها أن تجيب، ولو لم تجب للعنتها الملائكة ويغضب الله سبحانه وتعالى عليها، هي زوجة له إلى آخر يوم. وهل تحصل المراجعة أو لا بالجماع مسألة خلافية بين أهل العلم، ليس هذا موضع الكلام فيها، لكن له كامل الحقوق. بل بعض أهل العلم يوجب عليها إيجابا ويجعلها تأثم، إذا لم تفعل يوجب عليها أن تتزين لزوجها وهي في عدتها، وأن تتجمل له وأن تلبس له، فتقوم بكامل الحقوق. ولا يجوز لها أن تذهب إلى بيت زوجها وتبقى عند أهل إلى بيت أهلها المعذرة وأن تبقى عند أهلها. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة ولا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. وتلك حدود الله، ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه، لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. هذا هنا الفائدة من عدم خروج النساء من البيوت إذا حصل الطلاق، وعدم إخراج الزوج لزوجته من البيت إذا حصل الطلاق، لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. وأن تصور لو حصل الطلاق بين الزوجين وبقيت المرأة في بيت زوجها، قد لا يتكلمان اليوم الأول والثاني والثالث والرابع والعاشر والخامس عشر والعشرين، ثم ماذا؟ عندها عدة، ثلاث حيضات، قد تكون ثلاثة أشهر، لابد أن يتحادثا ويتراجعا، لابد. لكن إذا ذهبت إلى بيت زوجها وبقيت هناك، أو أخرجها هو، انقطع التواصل بينهما، وبالتالي تبقى هي في هذه المدة، ويكون التواصل هو مع من؟ مع أهل المرأة وتواصلها هي مع أهلها، فلا يتواصلان مباشرة. ولو خرجت في العدة بغير إذن الزوج تكون آثمة على هذا الفعل، عاصية لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. التنبيه يغفل عن كثير من الناس وكثير من النساء، وحتى الزوج يكون آثم لو أخرج زوجته من البيت، لأن الله سبحانه وتعالى يقول ولا تخرجوهن من بيوتهن. فخاطب الرجل وقال لا تخرجوهن من بيوتهن، وخاطب المرأة قال ولا يخرجن، فهو خطاب للرجل وللمرأة، الله أعلم. نعم. السؤال التالي الله يحفظك. من ليبيا أخت تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخنا أحسن الله إليكم، هل الذهب الذي تلبسه المرأة عليه زكاة وجزاكم الله خيرا؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم، هذا هو الراجح من أقوال أهل العلم، أن الذهب الذي تلبسه المرأة عليه زكاة، قوله صلى الله عليه وسلم لعائشة أتؤدين زكاة هذا؟ فيجب على المرأة إذا كان عندها ذهب سواء كانت تلبسه أو لا تلبسه، يجب عليها أن تزكي هذا الذهب، يجب عليها أن تزكي هذا الذهب إذا بلغ نصابا، إذا بلغ نصابا وهو ما يقارب 83 كيلوغرام 83 جرام معدرة 83 جرام من الذهب، الله أعلم. طبعا هذا اختيار الشيخ بن باز والشيخ بن عثيمين والشيخ الألباني عليهم أجمعين رحمة الله تعالى. هذا السائل من الجزائر يقول أحسن الله إليكم شيخنا، أنا معلم في مدرسة في منطقة نائية، وهذه المدرسة بها مطعم خاص بالطلاب، وهذا المطعم كل يوم تبقى مأكولات وترمى، فليجوز لي أن آكل في هذا المطعم؟ بارك الله فيكم. يعني إذا كان السؤال بارك الله فيك عن الأكل في هذا المطعم من الطعام المتبقي الذي يرمى، فلك أن تأكل منه ولا يرمى يتلف، لك أن تأكل منه فدام علمت أنه سوف يرمى. وأما إذا كان السؤال هل يجوز لك الأكل في هذا المطعم لأن الأكل فيه يرمى فقط، يعني يجل هذا، لا، ليس عليك إثم، الإثم عليهم الذين يرمون هذا الطعام، هم الآثمون في هذا، هم الآثمون في هذا، والله أعلم. سائل من تونس يقول أحسن الله إليكم، امرأة كانت في الصغر لا تقضي أيام الصوم التي أفطرتها وهي حائض الآن، عرفت الحكم وتريد أن تقضي تلك الأيام، فماذا عليها أن تفعل؟ عليها أن تقدر تلك الأيام تقريبا كم عدد تلك الأيام التي أفطرتها بسبب الحيض، تقدرها تقريبا كم وتقضيها إن شاء الله تقضيها. وعليها أن تطعم عن كل يوم مسكينا كما هي فتوى ابن عباس وغيره من الصحابة رضي الله عنهم في من أخر قضاء رمضان إلى أن دخل رمضان الذي يليه، فعليها أن تطعم عن كل يوم مسكين كفارة عن تأخير رمضان، والله أعلم، تأخير القضاء. سائل من الجزائر يقول أحسن الله إليكم، هل يهجر من يتعصب لمن جرحه غير واحد من العلماء بعد البيان والنصيحة؟ من تعصب لأهل البدع والأهواء فهو يلحق بهم بعد البيان والنصيحة خصوصا، وهذا يتأكد فيه الإلحاق بأهل البدع، ويستحق الهجر والمنابذة وعدم المجالسة، ألا يستحق ذلك؟ سائلة من تونس تقول: السلام عليكم شيخنا، أحسن الله إليكم، ما الفرق بين من لا يصلي ولا يصوم ويقول أنا مسلم وتارك للصلاة؟ هل هناك فرق بينهما وجزاكم الله خيرا؟ يعني طبعا عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يعني الذي لا يصلي هو تارك الصلاة، لا فرق بينهما. تقول ما الفرق بين من لا يصلي وتارك الصلاة؟ لا فرق بينهما، تارك الصلاة والذي لا يصلي هو تارك للصلاة. إذا قيل من هو تارك الصلاة نقول هو الذي لا يصلي. ومسألة هل يحكم عليه بالكفر أو لا مسألة خلافية بين أهل العلم، وأهل العلم يفرقون بين من كان في بلد يفتي بها أو فيها أهل العلم بعدم كفر تارك الصلاة، وبين بلد يفتي فيها أهل العلم بكفر تارك الصلاة، ففرق بين هذا وهذا. وقد أشار إلى ذلك الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في غير موضع، ومنها في شرح نظم الورقات إلى هذه المسألة، فرق بين هذا وهذا. ومدام السائلة من تونس، فمن كان تارك للصلاة، أنا أخشى أن بعض الإخوة يسأل أسئلة عامة ثم يذهب وينزل هذه الأسئلة على أفراد ويقول فلان تارك للصلاة وسمعت فتوى فلان من المشايخ إذن هو كافر فينزل عليه الفتوى. الله أعلم. أيضا أخ من تونس يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شيخنا أحسن الله إليكم، هل يجب على المرأة أن تجر ثوبها؟ فأنا أجد، لأن هذه امرأة، إذن هذه امرأة تقول: هل يجب على المرأة أن تجر ثوبها؟ فأنا أجد إحراجا كبيرا في ذلك، لأنه يتلوث لعدم نظافة شوارعنا وخاصة عند نزول المطر وكثرة الأوحال، وجزاكم الله خيرا. أما طبعا بداية عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، الذي يجب عليها أن تستر قدميها، ظاهر القدمين، يجب عليها ستر ظاهر القدمين ولا يجب عليها جر الثوب. وأما أنه يتلوث فلا أدري ماذا تقصد هذه الأخت بالتلوث. وهذه المسألة يعني كثير من الناس يوسوس فيها. إذا كان الثوب يمر على النجاسة يقول النبي صلى الله عليه وسلم يطهره ما بعده، يطهره ما بعده، فكيف إذا كان مجرد طين أو غير ذلك يكون في الشوارع؟ أم سلمة رضي الله عنها خشيت أن تنكشف القدمان لما سمعت حديث النبي صلى الله عليه وسلم من جر قال ما أسفل الكعبين من الإزار ففي النار. فخشيت رضي الله عنها إذا أرخت الإزار أو إذا أرخت الثوب شبرا أن تنكشف القدمان، فقالت يا رسول الله إذا تنكشف القدمين أو كما قال أو القدمان أو كما قالت رضي الله عنها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يرخينه ذراعا ولا يزد. تحرص المرأة على الستر، تحرص على الستر، هذا الذي ينبغي. الله المستعان. طيب هذا من المغرب يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فضيلة الشيخ، أحسن الله إليكم، سائل من المغرب: بيت جداره ملتصق بجدار المقبرة، فهل يجوز أو هل تجوز الصلاة فيه؟ أفيدونا أفادكم الله. إذا كان الجدار جدار البيت وجدار المقبرة جدار واحد فلا تصلح الصلاة في هذا المكان. ومن أهل العلم من يجوز الصلاة مدام هنالك انفصال ولو بجدار، لكن الأحوط من الأقوال، ولا تكلم عن ما لو كان هنالك جدار يفصل، لا تكلم ما لو كان القبر في مكان الصلاة، لأن إذا كان القبر في مكان الصلاة فالصلاة باطلة قولا واحدا. الكلام الآن لو كان هنالك جدار يفصل بين المقبرة ومكان الصلاة فلا تجوز الصلاة في هذا المكان، لا تجوز الصلاة في هذا المكان، وهو القول الأقرب والأحوط. فحتى لو يعني تجعلون فاصل بين البيت والمقبرة، يعني ولو حتى كان مقدار شبر أو حتى أقل من شبر بين هذا الجدار وهذا الجدار لتخرجوا من هذه التبعات، والله أعلم. من المغرب يقول: شيخنا أحسن الله إليكم، هناك شخص يضرب زوجته على أي سبب، لا يعرف التكلم والنصح، فأول ما يفعله عندما يرى شيئا لا شيئا يغضبه من زوجته يضربها بعنف، وهو الآن يسأل فضيلتكم على حكم الشرع في هذا وجزاكم الله خيرا. الضرب لا بد أن تسبقه مراحل، واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. قبل أن تضرب هنالك خطوتان تبدأ بهما، الأولى الوعظ والنصح إما بالزجر أو بعكسه، إما بالترغيب أو الترهيب، تعظها وتنصحها لعل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها يعني تصطلح دون اللجوء إلى الضرب أو الهجر. والوعظ إما أن يكون بالقرآن أو بالسنة أو التذكير لعاقبة الخطأ، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. ولما نبه النبي صلى الله عليه وسلم أو أجاز ضرب النساء قال: وما أولئك بخياركم، وكما قال صلى الله عليه وسلم. فتبدأ أولا بالوعظ ثم بعد ذلك بالهجر، والله 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 إن الهجر أشد على المرأة من الضرب، أشد عليها من الضرب. وجربوا هذا وليجربه كل أحد، أشد على المرأة من الضرب، لو هجرتها يعني أنت تسومها العذاب. وحتى في الهجر النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا يهجر إلا في الفراش، إلا إن دعت المصلحة. فقد يكونان على فراش واحد لكن لا يلتفت إليها، يعرض عنها، أو يذهب وينام على فراش آخر غير الفراش الذي تنام فيه. فهذا أشد عليها من الضرب، الضرب لا حاجة لك به إلا إن استمرأت المرأة وكانت فيها من الحماقة الزائدة التي لا تزال إلا بشيء من التقريع على الرأس يذهب عنها هذه الحماقة من هذا الرأس. لا تبادر إلى الضرب بارك الله فيك. وأحيانا قد يلجأ إلى الهجر أو إلى الضرب في أحوال وهي فيما لو ترجح عند الزوج أنه بحكم خبرته السابقة بهذه المرأة لو ابتدأ معها بالوعظ أنها لا تنزجر فعند ذلك يبدأ بالذي يليه وهو الهجر. فإن ترجح عليه أنها لا تنزجر أيضا حتى بالهجر فله أن يضرب ولكن ضربا غير مبرح كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. والضرب الغير مبرح هو الذي لا يكسر عظما ولا يشوه ولا يكون في الوجه. وقد ورد فيه النهي في الصحيحين جاء فيه النهي عن ضرب الوجه حتى عن ضرب وجه الدواء جاء النهي فيه. عليك بالنصيحة يا أخي وترفق بارك الله فيك وأسأل الله أن يصلح الأحوال. أيضا من المغرب الله المستعان يقول السلام عليكم بارك الله فيك. شيخنا رجل دخل على زوجته بيوم قبل دخول رمضان وصار يجامعها لمدة 4 أيام تسأل المرأة ما حكمها وجزاكم الله خيرا. الله المستعان. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والله يا إخوة نصيحة لا يتزوج أحد لا من باب التحريم لكن من باب أن لا يقع فيما وقع فيه أخونا السائل أو الأخت السائلة. فالنصيحة أن لا يكون الزواج قبل رمضان أو في رمضان ليس من باب التحريم. لأن الإنسان يعني خصوصا إذا كان أعزبا يكون لديه شيء من الرغبة فيقع في المحظور والعياذ بالله سبحانه وتعالى. والذي يجب على هذا الزوج الكفارة المغلظة. والزوجة إما أن تكون طائعة أو تكون مغلوبة فإن كانت طائعة غير مغلوبة على ذلك لا بتهديد ولا بضرب ولا بإرغام طائعة في ذلك فالأرجح أن عليها أيضا الكفارة المغلظة والكفارة عن كل يوم هنالك كفارة مغلظة والعياذ بالله. يعني هذا الأمر خطير يا إخوة. الإنسان يفعل فعل لدقائق لكن يترتب على هذا الفعل يعني عقوبة شديدة لأجل دقائق يفعلها الإنسان شهوة يقضيها في دقائق لكن سبحان الله يعني تترتب على هذه الدقائق يعني يعني من العقوبات المغلظة التي قد لا يطيقها الإنسان والكفارة في ذلك هي التي وردت في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم. وهي على الترتيب على الأرجح من أقوال أهل العلم، هي على الترتيب الأرجح من أقوال أهل العلم. الأول عتق رقبة، فإن لم يستطع فيصوم شهرين متتابعين عن كل يوم، صيام شهرين متتابعين عن كل يوم. فإن كان لا يستطيع الصيام فيطعم عن كل يوم مسكين 60 مسكينا، المعذرة يطعم 60 مسكينا عن كل يوم جامع فيه، يعني يصبح على يديه كم؟ إن كان صيام يضرب الشهرين في 4، يضرب الشهرين في 4، 60 و60 120 و60 180 و60 240، وكذلك في الصيام 240 مسكينا. فهذه كفارة جماع 4 أيام فقط، والله المستعان. إنسان عليه يعني أن يحرص على عدم الوقوع في هذا المحظور الذي يترتب عليه ما لا يطيقه من الكفارات. وطبعا هل يرخص للإنسان إذا كان هذه الأيام الكثيرة لا يطيقها؟ هذا كلام فيه لأهل العلم طويل، ومنهم من يرخص في أن ينتقل إلى الإطعام، ينتقل إلى الإطعام، لكن في الفتوى الخاصة، في الفتوى العامة، لكن الفتوى الخاصة ينظر في حال كل سائل هل يطيق أو لا يطيق، هل يستطيع أو لا، بحسب كل إنسان ينظر فيه، والله أعلم. سائل من فرنسا يقول: السلام عليكم، جزاكم الله خيرا يا شيخ، ماذا ترون في من تضع صورتها أو صورة منقبة حتى لو مغطية الوجه في المنتديات وغيرها، علما بأن ذلك يفتن الشباب، بارك الله فيكم؟ يعني ما أدري، سبحان الله، بعض النساء ماذا تريد من ذلك، من وضع هذه الصور؟ حتى من تضع صورة منقبة أو امرأة مغطية للوجه، ماذا تريد من ذلك؟ هذا ليس من رجاحة العقل، ويدل على سفه في التفكير. ما الذي يفيد في وضع صورة امرأة منقبة مثلا؟ والشر الأعظم ما لو كانت هذه الصورة لها هي، كأنها تقول لهم انظروا إلي، سواء منقبة أو غير منقبة، مع زينة للعيون وغير ذلك. أقول لي نصيحة عامة للنساء: اتقين الله يا من تدخلنا إلى المنتديات وإلى مواقع الإنترنت والشبكات ومواقع التواصل الاجتماعي كتويتر وغيرها من المواقع، اتقين الله، سواء كان في مخاطبة الرجال أو كان في التحادث مع الرجال، في وضع الصور التوسع في هذا الباب باب شر عظيم لا يعلمه إلا الله، والله يعلم حال هذه الأمور القائمون على المنتديات وعلى المواقع. الحصول كثير من الشر من بعض الناس بسبب مثل هذه الأمور، سواء كان بالرسائل الخاصة أو كان التواصل بأي طريق أخرى أو بالتواصل بالطريق البريد أو غيره من الطرق التي يحاول بها بعض الرجال تصيد النساء، وأحيانا يحصل التواصل بين رجل منتسب إلى التدين وامرأة منتسبة إلى التدين. اتقين الله يا بنات المسلمين، والله إنني أعرف أناسا بأعيانهم، أعرف أناسا بأعيانهم، ولا أقول هذا من باب ذكر القصص والحكاية، ولكن من باب التخويف والترهيب من هذا الباب. امرأة ورجل وقعوا في الزنا، كلاهما طالب علم، كلاهما طالب علم، أعرفهما بأعيانهما، أسأل الله العفو والعافية. فالحذر الحذر، بارك الله فيكم، الحذر الحذر، باب الشر الإنسان يبتعد عنه ويهرب منه هروبا. من احتاج أن يتواصل سواء كان لزواج أو خطبة، يكون التواصل من طريق النساء، من أهلك قرابتك، من هذا الطريق، ولا تفتح الباب على نفسك، لأن هذا باب، باب شر، يوشك إذا فتح أن لا ينغلق إلا بشر عظيم والعياذ بالله. نسأل الله العفو والعافية. طيب نختم بهذا السؤال، سؤال من المغرب، الأخ يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخنا، أحسن الله إليكم، سؤالي حفظكم الله أن قوم لوط قالوا للوط عليه السلام: لئن لم تنتهي يا لوط، طبعا تنتهي ليس فيها ياء، ليس فيها ياء، لئن لم تنتهي، لأن لم جازمة فتحذف حرف العلة، لئن لم تنتهي يا لوط لتكونن من المخرجين. وقال قوم نوح لنوح عليه السلام: لئن لم تنته يا نوح لتكونن من المرجومين. لماذا قيل في لوط من المخرجين وفي نوح من المرجومين عليهما السلام؟ لوط عليه السلام أخرج، أخرج عليه الصلاة والسلام، وأما نوح لم يخرج. وهنا الرجم، رجم باللسان، أي الاتهام في العرض والسب والشتم وغير ذلك. طيب الأخ يقول في سؤال فاتنا ذكره، طيب جزاك الله خير. فنوح عليه الصلاة والسلام ما أخرجه قومه، في سبب عدم إخراجه الله أعلم، لا أدري. ولوط عليه الصلاة والسلام أخرجه قومه، والله أعلم. طيب أخ من بريطانيا، هذا الذي به نختم إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحسن الله إليكم يا شيخ وزادكم الله علما، هل يجوز بيع قطعة ذهب مكتوب عليها آية الكرسي لمتجر يعمل به كفار، بحيث أنهم سيذيبونها بعد شرائها مني، وسبب بيعها عائد إلى الخوف من إهانة القرآن المكتوب عليها؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نصيحتي لك بارك الله فيك أن تذيبها ثم تبيعها، تذيب هذه الكتابة ثم تبيعها، لأن هذا من البدع والمحدثات في دين الله سبحانه وتعالى، وكثرت هذه البدع والمحدثات، وهذا داخل في التمائم ولكن مع القول بحرمتها لا بأنها شرك بالله سبحانه وتعالى إذا كانت من القرآن، بخلاف ما لو كانت بغير القرآن. فمن البدع والمحدثات ما يفعله كثير من الناس اليوم، أنهم يعني يكتبون آيات القرآن على الذهب وعلى الفضة وأحيانا لفظ الجلالة وغير ذلك على الذهب وعلى الفضة، هذا من البدع والمحدثات، هذا من البدع والمحدثات. الإنسان عليه أن يترك هذه المحدثات من الأمور. والنصيحة للأخ بارك الله فيه وزاده حرصا لاستطاع أن يذيبها، أما أن يبيعها للكفار فلا، فقد جاء النهي عن الذهاب بالمصحف إلى بلد الكفار، ولذلك خشية أن يهان كلام الله سبحانه وتعالى. وطبعا هذا فيما لو كان الإنسان يخشى أنه لا يستطيع الحفاظ على المصحف، ما لو كان يستطيع الحفاظ عليه فلا بأس أن يأخذه معه. هذه النصيحة، أسأل الله أن يختم لنا ولكم بالصالحات، والله أعلى وأعلم.